بوابة طالب العلم الشرعي.
قال ابن المبارك رحمه الله: ولا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم. شعب البيهقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في كتابه نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب: وللصلاة شروط تتقدمها، وهي الطهارة من النجاسات في البدن والثوب والبقعة، والطهارة من الحدث، ودخول الوقت واستقبال القبلة إلا عند الضرورة، أو النافلة في السفر فإنه يصلي على ظهر مركوبه إلى الجهة التي يقصدها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وصل بنا الكلام، وصلكم الله بوداع أن تقول المؤلف رحمه الله: وللصلاة شروط قبلها، أي أن هذه الشروط لا بد أن تكون قبل الدخول في الصلاة، لا بد أن تكون هذه الشروط متحققة ومتوفرة قبل الدخول في الصلاة، ولا بد أيضا أن تستمر إلى نهاية الصلاة، بخلاف الأركان إنما تكون أثناء الصلاة. أما الشروط لا بد تكون قبل الصلاة وأيضا تستمر مع المصلي إلى نهاية الصلاة. والشروط جمع شر، وهو لغة العلامة، ومنه قوله تعالى: فقد جاء أشراطها أي علاماتها. وأما في الإصطلاح فقال: هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ثم بدأ في ذكر هذه الشروط، وأولها قال: الطهارة من الحدث. ويمكن أن يعبر عن هذين الشرطين، الطهارة من الحدث والنجس، بشرط واحد ويقال الطهارة، فهي تشمل الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، والطهارة من النجاسة في البدن والثوب والبقعة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بغير طهور. فلا تصح الصلاة بدون هذا الشرط، وهو الطهارة. ثم كذلك الطهارة تشمل طهارة من النجاسة، والنجاسة هي شيء مستكثر شرعا، شيء مستكثر شرعا. إذا كانت النجاسة على بدنه أو على ثوبه أو في البقعة فإن الصلاة لا تصح، بل لا بد أن يتخلص منها أولا. فإن لم يعلم بها إلا حال الصلاة تخلص منها إن أمكن ذلك بغير حركة كثيرة العادة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى وكان منتعلا كما هي سنته صلى الله عليه وسلم. ثم خلع نعليه، فخلع الصحابة نعالهم، ثم بعد الصلاة أخبره النبي صلى الله عليه وسلم إنما صنع ذلك لأن جبريل أتاه فأخبره أن في النعلين كذرا، أي نجاسة. فهذا يدل على وجوب التخلص من النجاسة، وعموم قوله تعالى: وثيابك طاهر. الشرط الثاني، أو يقال أيضا الثالث، دخول الوقت. دخول الوقت، فإن الله جل وعلا قد جعل للصلاة وقتا، ولهذا قال تعالى: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلوات كما علمه جبريل عليه الصلاة عليه السلام عندما صلى به في أول الوقت وفي نصفه وفي آخر أو في أول الوقت وفي آخره، وقال له الصلاة ما بين هذين الوقتين. وصلاة الصبح وقتها، ولعله يأتي من المصنف تفصيل ذلك، وقتها يبدأ طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس وشروقها، والظهر يبدأ وقته من بعد الزوال، يعني إذا انتصفت الشمس في السماء وقت النهي، فإذا مالت ولو شيئا قليلا إلى جهة الغرب فقد دخل وقت الظهر. وهكذا بالنسبة يستمر وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ثم يدخل على يعني مباشرة يدخل وقت العصر، ويستمر وقت العصر إلى استقرار الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم العصر إلى أن ترتفع الشمس أو نار أن تصفر الشمس. وهذا وقت الجواز ووقت الفضيلة ووقت الضرورة من بعد اصفرارها إلى غروب الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ولكن هذا بحق المعذور والذي له ضرورة، وأما غير المعذور فقد نهي عن أن يؤخر الصلاة إلى هذا الوقت، وقد جاء الدم لذلك، وأن هذا صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، أو أن يؤخرها إلى أن لا يبقى من غروبها إلا شيء قليل بدون عذر، ثم ينقرها نقرا لا يذكر الله عز وجل فيها إلا قليلا. ثم إذا وجبت الشمس وغربت وغاب القرص دخل وقت المغرب، ويستمر وقت المغرب إلى غياب الشفق الأحمر. والشفق المراد به على القول الصح هو الأحمر حمرة. وإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء، ويستمر وقت العشاء إلى منتصف الليل كما في الحديث الصحيح. وهذه الأوقات دل عليها قوله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فقبل الوقت لا يجوز ولا تصح الصلاة، فأما بعد الوقت فإن كان لعذر فهو وقتها، فوقتها وقت تذكرها ووقت زوال هذا العذر من نسيان أو نوم، لقوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وأما إذا أخرها حتى خرج وقتها بدون عذر فهذا داخل في قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون نسأل الله العفو والعافية. ولكن اختلف أهل العلم في مع قولهم جميعا بإثمه وارتكابه لكبيرة، بل بعضهم يرى أنه بفعله لذلك ولو صلاة واحدة فقد كفر الكفر الأكبر، إلا أنهم قالوا هل يقضيها أو لا يقضيها مع التوبة، فقال بعضهم وهو المشهور أنها يقضيها مع التوبة، وقال بعض أهل العلم محققين منهم قالوا لا يقضي ولا يشرع له في هذه الحالة ولو قضاها ما قضاها، لأنه تركها وحتى خرج وقتها متعمدا. هذا بالنسبة باختصار لهذا الشرط وهو دخول وقت الصلاة. نعم.
ومن شروط الصلاة ستر العورة
ومن شروط الصلاة ستر العورة الرجل من السرة إلى الركبة، والمرأة الحرة البالغة تستر جميع بدنها إلا وجهها.
نعم، هذا أيضا من شروط الصلاة ستر العورة بما لا يصف البشرة. وعورة الرجل كما أشار المصنف رحمه الله من السرة إلى الركبة، ويجب أيضا مع ذلك ستر العاتقين لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء أو على عاتقه منه شيء. فمن العورة الواجب سترها في الصلاة بالنسبة للرجل السرة من السرة إلى الركبة وستر العاتقين، ستر العاتقين لا بد من ذلك، وهذا مع السعة. أما إذا لم يكن لديه إلا ثوب واحد فإنه يستر به العورة المغلظة، وهكذا السرة إلى الركبة إذا وجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن كان الثوب واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. فهذا هو الواجب. والله جل وعلا يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فأخذ الزينة يدخل به دخولا أوليا ستر العورة بالصلاة، وإن زاد على ذلك بأن يعني تجمل بما يستطيع من الثياب فهذا أكمل وأكمل وأفضل لصلاته. وأما بالنسبة للمرأة فإن عورتها جميع جسمها إلا وجهها، وفي الكفين كلا، والأولى أن تستر أيضا كفيها. وأما القدمين أو أما القدمان فلا بد من سترهما بالنسبة للمرأة الحرة البالغة. هذا هو الواجب، وهو من شروط الصلاة، ومن شروط صحة الصلاة. نعم.
ومن شروطها النية فينوي الصلاة إن كانت فرضا أو نفلا معينا كالراتبة، فإن كان النفل مطلقا غير معين كفاه نية الصلاة.
أن تعيد الكلام من أوله، لأن أظن هناك في كلام لم يتم التعليق عليه من بداية شروط الصلاة.
وللصلاة شروط تتقدمها، وهي الطهارة من النجاسة في البدن والثوب والبقعة، والطهارة من الحدث، ودخول الوقت، واستقبال القبلة إلا عند الضرورة، أو النافلة في السفر فإنه يصلي على ظهر مركوبه إلى الجهة التي يقصدها. ومن شروط الصلاة ستر العورة الرجل من السفر.
إذن لم نتكلم عن أيضا من شروط الصلاة كما ذكر هنا استقبال القبلة، فلا شرط لا بد منه لقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فيجب استقبال القبلة في الصلاة سواء كانت الصلاة فرضا أم نفلا، ولا يسقط هذا الشرط إلا بحق العاجز عن معرفة القبلة، ولا يوجد من يدله عليها، فهذا يصلي يجتهد ويصلي بحسب حاله. وكذلك في صلاة النافلة بالنسبة للراكب المسافر فإنه يصلي النافلة ولو إلى غير القبلة إذا كان في السفر، وكانت الصلاة نافلة، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتنفل على بعيره ويوتر على بعيره. فاستقبال القبلة شرط، لكنه قد يسقط عند العجز إذا لم يكن الإنسان قادرا على معرفة القبلة، أو مثلا كان في وضع لا يستطيع معه استقبال القبلة، كأن يكون الشخص مريضا مضطجعا ولا يستطيع ولا يوجد عنده من يوجهه إلى القبلة فيصلي بحسب حاله. وكذلك إذا كان في مركوب لا يستطيع معه استقبال القبلة ولا يستطيع معه النزول، كما لو كان مثلا في الطائرة وحان وقت الصلاة ولا ويترتب على تأخيرها خروج وقتها ولا يمكن جمعها إلى صلاة أخرى أو ينقطع عذر لو أخر، فهنا يصلي في الطائرة بحسب حاله، إن أمكن أن يتوجه إلى القبلة ويصلي في مكان يأتي فيه بأركان فالحمد لله، وإلا فيصلي على في مقعده على أي جهة توجهت به الطائرة والحمد لله. فهذا الدين مبين على التيسير وعلى السماحة، فهذا الشرط أريدك أن تعيده من بدايته.
وللصلاة شروط تتقدمها وهي الطهارة من النجاسات في البدن والثوب والبقعة والطهارة من الحدث ودخول الوقت واستقبال القبلة إلا عند الضرورة أو النافلة في السفر، فإنه يصلي على ظهر مركوبه إلى الجهة التي يقصدها.
نعم هذا تكلمنا عليه. نعم
شيخنا، بالنسبة للذي يركب السيارة ولا يستطيع النزول، هل له حكم الذي على الطائرة؟
أما إذا كان في نافلة بسفر فليس شرط حتى لو كان يستطيع النزول. أما إذا كانت الصلاة فريضة ولم يمكن النزول بحال من الأحوال فلا بأس يصلي على حسب حاله، لكن بشرط أنه لا يمكنه النزول أو إذا نزل عليه ضرر عظيم، فهذا لا شك أنه يجوز له أن يصلي على حسب حاله ولا في السيارة. نعم
بارك الله فيكم.
ومن شروط الصلاة ستر العورة، الرجل من السرة إلى الركبة، والمرأة الحرة البالغة تستر جميع بدنها إلا وجهها. ومن شروطها النية فينوي الصلاة إن كانت فرضا أو نفلا معينا كالرواتبة، فإن كان النفل مطلقا غير معين كفاه نية الصلاة.
نعم من شروط الصلاة النية لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ويتحقق هذا الشرط بأن ينوي هذه الصلاة، أن ينوي صلاة فرض الوقت أو ينوي الظهر مثلا إذا كان وقت الظهر، فلا بد أن ينوي هذه الصلاة بعينها، لا بد أن ينوي صلاة معينة، إن كان الظهر ينويها، إن كانت عصر ينوي العصر، أو فرض الوقت يكفي إن هو العصر مثلا أو فرض الوقت، وهكذا بقية الأوقات، لكن لا بد من تعيين هذه الصلاة. وهكذا إذا كانت الصلاة نافلة ولكنها نافلة معينة كالوتر وركعتي الفجر وما أشبه ذلك، فلا بد أيضا أن يعينها، لا بد أن يعينها بنيته. لكن إذا كانت الصلاة فرضا نفلا مطلقا فتكفي نية الصلاة، لكن إذا كان كما كنا فرض أو نفل معين لا بد من تعيينه بالنية لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن ليس معنى هذا أن يجهر أو يتلفظ بالنية، فإن هذا لا أصل له، وإنما النية تكون في القلب، مجرد ما ينوي هذه الصلاة المعينة فقد حصلت له النية. وأما التلفظ بذلك أو الجهر بذلك من باب أولى فإنه من البدع التي لا أصل لها في دين الله عز وجل. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، بالنسبة لمن دخل المسجد وقت الفجر وكبر ثم ونسي أن يصلي ركعتي الفجر، هل له أن يقلب النية إلى ركعتي الفجر؟
لا يجوز تحويل النية من معين إلى معين، لا يجوز تحويل النية من معين إلى معين، لكن له أن يحول مثلا من معين إلى نفل مطلق، له أن يعين من نفل، أن يحول النية من نفل مطلق من نفل معين إلى نفل مطلق. يعني لو أراد مثلا أن يصلي ركعتي الفجر أو نقول مثلا ركعتي الضحى وحولها إلى نفل مطلق لا بأس، فمن معين إلى نفل مطلق لا بأس، أما من معين إلى معين فلا يجوز، لأنه لا بد من حصول تعيين هذه الصلاة وتعيينها قبل الدخول فيها وقبل التكبير، قبل التكبير ينوي هذه الصلاة المعينة يعينها سواء كانت فرضا أم نافلة معينة، لا بد أن يعينها ويحصل هذا قبل تكبيرة الإحرام. فعليه إذا دخل بنيته صلاة فريضة مثلا وأراد أن يحولها يحولها إلى نفل مطلق، أما إذا حولها إلى فرض إلى معين سواء كان فرض أو نفل فإنها تبطل الصلاتين، لا تصح التي حول منها ولا التي حول إليها، لأنه لم يحصل له النية من قبل تكبيرة الإحرام. نعم
أحسن الله إليكم. باب صفات الصلاة المشتملة على نعم شيخنا
نكف عند هذا
بارك الله فيك وأحسن الله إليك شيخنا
إلى
الله عز وجل ما قدمتم في ميزان حسناتكم.
آمين وحسناتكم جزاكم الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولا
بوابة طالب العلم الشرعي.
قال ابن المبارك رحمه الله: ولا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم. شعب البيهقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في كتابه نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب: وللصلاة شروط تتقدمها، وهي الطهارة من النجاسات في البدن والثوب والبقعة، والطهارة من الحدث، ودخول الوقت واستقبال القبلة إلا عند الضرورة، أو النافلة في السفر فإنه يصلي على ظهر مركوبه إلى الجهة التي يقصدها.
حسبك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وصل بنا الكلام، وصلكم الله بوداع عند قول المؤلف رحمه الله: وللصلاة شروط قبلها، أي أن هذه الشروط لا بد أن تكون قبل الدخول في الصلاة، لا بد أن تكون هذه الشروط متحققة ومتوفرة قبل الدخول بالصلاة، ولا بد أيضا أن تستمر إلى نهاية الصلاة، بخلاف الأركان إنما تكون أثناء الصلاة، أما الشروط لا بد تكون قبل الصلاة وأيضا تستمر مع المصلي إلى نهاية الصلاة. والشروط جمع شرط أو لغة العلامة، ومنه قوله تعالى: وقد جاء أشراطها أي علاماتها. وأما في الإصطلاح فقال: هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ثم بدأ في ذكر هذه الشروط، وأولها قال: الطهارة من الحدث. ويمكن أن يعبر عن هذين الشرطين، طهارة من الحدث والنجس، بشرط واحد ويقال الطهارة، فهي تشمل الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، والطهارة من النجاسة في البدن والثوب والبقعة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بغير طهور. فلا تصح الصلاة بدون هذا الشرط وهو الطهارة. ثم كذلك الطهارة تشمل طهارة من النجاسة، والنجاسة هي شيء مستقذر شرعا، شيء مستقذر شرعا. إذا كانت النجاسة على بدنه أو على ثوبه أو في البقعة فإن الصلاة لا تصح، بل لا بد أن يتخلص منها أولا. فإن لم يعلم بها إلا حال الصلاة تخلص منها إن أمكن ذلك بغير حركة كثيرة العادة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى وكان منتعلا كما هي سنته صلى الله عليه وسلم، ثم خلع نعليه فخلع الصحابة نعالهم. ثم بعد الصلاة أخبره النبي صلى الله عليه وسلم إنما صنع ذلك لأن جبريل أتاه فأخبره أن في النعلين قذرا، أي نجاسة. فهذا يدل على وجوب التخلص من النجاسة وعموم قوله تعالى: وثيابك طاهر. الشرط الثاني أو يقال أيضا الثالث: دخول الوقت. دخول الوقت، فإن الله جل وعلا قد جعل للصلاة وقتا، ولهذا قال تعالى: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلوات، حدد أوقات الصلوات كما علمه جبريل عليه الصلاة عليه السلام عندما صلى به في أول الوقت وفي نصفه وفي آخر، أو في أول الوقت وفي آخره، وقال له: الصلاة ما بين هذين الوقتين. وصلاة الصبح وقتها، ولعله يأتي من المصنف تفصيل ذلك، وقتها يبدأ طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس وشروقها، والظهر يبدأ وقته من بعد الزوال، يعني إذا انتصفت الشمس في السماء هذا وقت النهي، فإذا مالت ولو شيئا قليلا إلى جهة الغرب فقد دخل وقت الظهر. وهكذا بالنسبة يستمر وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ثم يدخل على يعني مباشرة يدخل وقت العصر، ويستمر وقت العصر إلى استقرار الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: العصر إلى أن ترتفع الشمس، أو ما لم تصفر الشمس. وهذا وقت الجواز ووقت الفضيلة ووقت الضرورة من بعد اصفرارها إلى غروب الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ولكن هذا بحق المعذور والذي له ضرورة، وأما غير المعذور فقد نهي عن أن يؤخر الصلاة إلى هذا الوقت، وقد جاء الدم لذلك، وأن هذا صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، وهو أن يؤخرها إلى أن لا يبقى من غروبها إلا شيء قليل بدون عذر، ثم ينقرها نقرا لا يذكر الله عز وجل فيها إلا قليلا. ثم إذا وجبت الشمس وغربت وغاب القرص دخل وقت المغرب، ويستمر وقت المغرب إلى غياب الشفق الأحمر. والشفق المراد به على القول الصح هو الأحمر، حمرة. وإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء، ويستمر وقت العشاء إلى منتصف الليل كما في الحديث الصحيح. وهذه الأوقات دل عليها قوله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فقبل الوقت لا يجوز ولا تصح الصلاة. فأما بعد الوقت فإن كان لعذر فهو وقتها، فوقتها وقت تذكرها ووقت زوال هذا العذر من نسيان أو نوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وأما إذا أخرها حتى خرج وقتها بدون عذر فهذا داخل في قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، نسأل الله العفو والعافية. ولكن اختلف أهل العلم في مع قولهم جميعا بإثمه وارتكابه لكبيرة، بل بعضهم يرى أنه بفعله لذلك ولو صلاة واحدة فقد كفر الكفر الأكبر، إلا أنهم قالوا هل يقضيها أو لا يقضيها مع التوبة. فقال بعضهم وهو المشهور أنها يقضيها مع التوبة، وقال بعض أهل العلم محققين منهم قالوا لا يقضي ولا يشرع له في هذه الحالة ولو قضاها ما قضاها، لأنه تركها وحتى خرج وقتها متعمدا. هذا بالنسبة باختصار لهذا الشرط وهو دخول وقت الصلاة. نعم.
ومن شروط الصلاة ستر العورة الرجل من السرة إلى الركبة، والمرأة الحرة البالغة تستر جميع بدنها إلا وجهها.
نعم، هذا أيضا من شروط الصلاة، ستر العورة بما لا يصف البشرة. وعورة الرجل كما أشار المصنف رحمه الله من السرة إلى الركبة، ويجب أيضا مع ذلك ستر العاتقين لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء أو على عاتقه منه شيء. فمن العورة الواجب سترها في الصلاة بالنسبة للرجل السرة من السرة إلى الركبة وستر العاتقين، ستر العاتقين لا بد من ذلك، وهذا مع السعة. أما إذا لم يكن لديه إلا ثوب واحد فإنه يستر به العورة المغلظة، وهكذا السرة إلى الركبة لا وجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن كان الثوب واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. فهذا هو الواجب. والله جل وعلا يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فأخذ الزينة يدخل به دخولا أوليا ستر العورة بالصلاة، وإن زاد على ذلك بأن يعني تجمل بما يستطيع من الثياب فهذا أكمل وأكمل وأفضل لصلاته. وأما بالنسبة للمرأة فإن عورتها جميع جسمها إلا وجهها، وفي الكفين كلا، والأولى أن تسترها، والأولى أن تستر أيضا كفيها. وأما القدمين أو أما القدمان فلا بد من سترهما بالنسبة للمرأة الحرة البالغة. هذا هو الواجب وهو من شروط الصلاة، وهو من شروط صحة الصلاة. نعم.
ومن شروطها النية، فينوي الصلاة إن كانت فرضا أو نفلا معينا كالراتبة، فإن كان النفل مطلقا غير معين كفاه نية الصلاة.
أن تعيد الكلام من أوله، لأن أظن هناك في كلام لم يتم التعليق عليه من بداية شروط الصلاة.
وللصلاة شروط تتقدمها وهي الطهارة من النجاسة في البدن والثوب والبقعة والطهارة من الحدث ودخول الوقت واستقبال القبلة إلا عند الضرورة أو النافلة في السفر فإنه يصلي على ظهر مركوبه إلى الجهة التي يقصدها. ومن شروط الصلاة ستر العورة. الرجل من
السفر إذن لم نتكلم عن أيضا من شروط الصلاة كما ذكر هنا استقبال القبلة على شرط لا بد منه لقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فيجب استقبال الصلاة فيجب استقبال القبلة في الصلاة سواء كانت الصلاة فرضا أم نفلا. فلا يسقط هذا الشرط إلا في حق العاجز عن معرفة القبلة ولا يوجد من يدله عليها فهذا يصلي يجتهد ويصلي بحسب حاله. وكذلك في صلاة النافلة بالنسبة للراكب المسافر فإنه يصلي النافلة ولو إلى غير القبلة إذا كان في السفر وكانت الصلاة نافلة كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتنفل على بعيره ويوتر على بعيره. فاستقبال القبلة شرط لكنه قد يسقط عند العجز إذا لم يكن الإنسان قادرا على معرفة القبلة أو مثلا كان في وضع لا يستطيع معه استقبال القبلة كأن يكون الشخص مريضا مضطجعا ولا يستطيع ولا يوجد عنده من يوجهه إلى القبلة ويصلي بحسب حاله. وكذلك إذا كان في مركوب لا يستطيع معه استقبال القبلة ولا يستطيع معه النزول كما لو كان مثلا في الطائرة وحان وقت الصلاة ولا ويترتب على تأخيرها خروج وقتها ولا يمكن جمعها إلى صلاة أخرى أو ينقطع عذر لو أخر فهنا يصلي في الطائرة بحسب حاله إن أمكن أن يتوجه إلى القبلة ويصلي في مكان يأتي فيه بأركان فالحمد لله وإلا فيصلي على في مقعده على أي جهة توجهت به الطائرة والحمد لله. فهذا الدين مبين على التيسير وعلى السماحة. فهذا الشرط أريدك أن تعيده من بدايته.
وللصلاة شروط تتقدمها وهي الطهارة من النجاسات في البدن والثوب والبقعة والطهارة من الحدث ودخول الوقت واستقبال القبلة إلا عند الضرورة أو النافلة في السفر فإنه يصلي على ظهر مركوبه إلى الجهة التي يقصدها.
نعم هذا تكلمنا عليه. نعم
شيخنا بالنسبة للذي يركب السيارة ولا يستطيع النزول هل له حكم الذي على الطائرة؟
أما إذا كان في نافلة أو في سفر فليس شرط حتى لو كان يستطيع النزول. أما إذا كانت الصلاة فريضة ولم يمكن النزول بحال من الأحوال فلا بأس يصلي على حسب حال لكن بشرط أنه لا يمكنه النزول أو إذا نزل عليه ضرر عظيم فهذا لا شك أنه يجوز له أن يصلي على حسب حاله ولا في السيارة. نعم
بارك الله فيكم. ومن شروط الصلاة ستر العورة. الرجل من السرة إلى الركبة. والمرأة الحرة البالغة تستر جميع بدنها إلا وجهها. ومن شروطها النية فينوي الصلاة إن كانت فردا أو نفلا معينا كالراتبة فإن كان النفل مطلقا غير معين كفاه نية الصلاة.
نعم من شروط الصلاة النية لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ويتحقق هذا الشرط بأن ينوي هذه الصلاة أن ينوي صلاة فرض الوقت أو ينوي الظهر مثلا إذا كان وقت الظهر فلا بد أن ينوي هذه الصلاة بعينها لا لابد أن ينوي صلاة معينة، إن كانت الظهر ينويها، إن كانت عصر ينوي العصر، أو فرض الوقت يكفي إن نوى العصر مثلا أو فرض الوقت، وهكذا بقية الأوقات. لكن لابد من تعيين هذه الصلاة. وهكذا إذا كانت الصلاة نافلة ولكنها نافلة معينة كالوتر وركعتي الفجر وما أشبه ذلك، فلا بد أيضا أن يعينها، لا بد أن يعينها بنيته. لكن إذا كانت الصلاة فرضا نفلا مطلقا فتكفي نية الصلاة. لكن إذا كان كما كنا فرض أو نفل معين لا بد من تعيينه بالنية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن ليس معنى هذا أن يجهر أو يتلفظ بالنية، فإن هذا لا أصل له، وإنما النية تكون في القلب، مجرد ما ينوي هذه الصلاة المعينة فقد حصلت له النية. وأما التلفظ بذلك أو الجهر بذلك من باب أولى فإنه من البدع التي لا أصل لها في دين الله عز وجل. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، بالنسبة لمن دخل المسجد وقت الفجر وكبر ثم ونسي أن يصلي ركعتي الفجر، هل له أن يقلب النية إلى ركعتي الفجر؟
لا يجوز تحويل النية من معين إلى معين، لا يجوز تحويل النية من معين إلى معين، لكن له أن يحول مثلا من معين إلى نفل مطلق، له أن يعين من نفل، أن يحول النية من نفل مطلق من نفل معين إلى نفل مطلق. يعني لو أراد مثلا أن يصلي ركعتي الفجر أو نقول مثلا ركعتي الضحى وحولها إلى نفل مطلق لا بأس، فمن معين إلى نفل مطلق لا بأس، أما من معين إلى معين فلا يجوز، لأنه لا بد من حصول تعيين هذه الصلاة وتعيينها قبل الدخول فيها وقبل التكبير، قبل التكبير ينوي هذه الصلاة المعينة، يعينها سواء كانت فرضا أم نافلة معينة لا بد أن يعينها، ويحصل هذا قبل تكبيرة الإحرام. فعليه إذا دخل بنيته صلاة فريضة مثلا وأراد أن يحولها إلى نفل مطلق، أما إذا حولها إلى فرض إلى معين سواء كان فرض أو نفل فإنها تبطل الصلاتين، لا تصح التي حول منها ولا التي حول إليها، لأنه لم يحصل له النية من قبل تكبيرة الإحرام. نعم
أحسن الله إليكم. باب صفة الصلاة المشتملة على نعم شيخنا
نكش عند هذا
بارك الله فيك وأحسن الله إليك شيخنا
وإليكم
جعل الله عز وجل ما قدمتم في ميزان حسناتكم.
آمين وحسناتكم جزاكم الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولا أبقى.